قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: التحلي بالرفق، وهذا أمر عظيم، الرفق، فإن الرفق من صفات الله عز وجل، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. والرفق صفة الأنبياء، وما كان هذا الرفق في شيء إلا زانه، الرفق إذا كان في شيء زينه وجعله جميلا جيدا نافعا. وما نزع من شيء إلا شانه، الرفق ما ينزع من شيء إلا ويحصل فيه ضرر. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. الآية. لكن هذا الرفق لا يعني منه تنازل عن الدين. تتنازل عن الدين من أجل الرفق تقول نرفق بهم، هذا لا يصلح، هذا ضعف. وإنما كل شيء يعمل في مكانه، فالرفق يعمل في مكانه، والشدة في محلها، كل في محله. ولا يكمل هذا إلا بهذا، قال: التحلي بالرفق، التزم الرفق في القول، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، فقولا له قولا لينا. وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، لأن الكلمة الجارحة إذا أطلقت من الصعب أن تردها، ومن الصعب أن تعالج مكانها إذا جرحت. رب صديق لك أو صاحب لك أو أخ لك تغضب منه فتطلق عليه كلمة فتجرحه، تؤذيه بها، فتبقى في نفسه وإن صادقك وإن سار معك. فينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه كلامه. والقلوب إذا تأثرت يصعب لملمتها. قال: مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة كما تقدم: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا فرعون عليه لعنة الله يقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ويقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ومع ذلك يقول الله عز وجل: فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فينبغي إخواني في الله أن نتخلى به، أن نتخلق بهذه الأخلاق. هذا خلق، الرفق خلق. لكن كما تقدم لا يغلب جانب الرفق في كل شيء. الولد إذا غلبت عليه جانب الرفق ماء وتعب، وإذا غلبت عليه جانب الجفاء كذلك تعب. فينبغي لك أن تكون وسطا، كل شيء تعمله في مكان. قال الشرح: هذا من أهم الأخلاق لطالب العلم سواء كان طالبا أو مطلوبا أي معلما. فالرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، أي جعله شيء. لكن لا بد أن يكون الإنسان رفيقا في غير ضعف. أما أن يكون رفيقا يمتهن ولا يؤخذ بقوله ولا يهتم به فهذا خلاف الحزم، لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق وعنيفا في مواضع العنف، ولا أحد أرحم من الله عز وجل. ومع ذلك يقول في الزاني والزانية: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فكل مقام، فلكل مقام مقال. لو أن الإنسان عامل ابنه بالرفق في كل شيء مما ينبغي فيه الحزم ما استطاع أن يربيه. ولو كان ابنه مثلا كسر الزجاج وفتح الأبواب وشق الثياب ثم جاء الأب ووجده على هذا الحال، قال: يا ولدي ما يصلح هذا، إذا شققت يخرب عليك، وإذا كسرته يروح علينا. وقام يكلم هذا الكلام، والولد عفريت من العفاريت، أيكفي هذا أم لا يكفي؟ يقول: إذا كان الولد مزعج ما يصلح معه إلا العصا، فما ينفع معه الخطاب الرفيق. تقول له: يا ولدي لا تلحق الطير، لا تجري من شجر إلى شجر، ترمي، لا تؤذي الجيران، لا تمشي مع رفقاء السوء، ما يبالي. قال: لا يكفي، فإن لكل مقام مقال، مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. لكن إذا دار الأمر بين الرفق والعنف فما الأفضل؟ الرفق، فإن تعين العنف، العنف سار هو الحكمة. أن ينظر إلى مصلحة الشخص، أيهما يصلح له، الرفق أم العنف؟ قال: يقول مجتنبا الكلمات الجافية. قال: هذا صحيح، تجنب الكلمات الجافية والفعل الجافية أيضا. وقوله: الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، قال: عندنا كلمة يقولها العامة لا أدري هل توافق عليها أم لا. هذا كلام الشيخ رحمه الله. الكلام اللين يأخذ بالحق المبين، يغلب الحق المبين، هذا كلام. قال: لابد أن نفهم المراد، يعني أن تليين الكلام للخصم ولو كان الحق معه فإنه يتنازل عن حقه، وليس معناه أن الكلام اللين يبطل الحق، يغلب الحق المبين، أي فيما جاء به الخصم، لكن معناه أنه يقرب الخصم إلى الحق. الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تقرب البعيد من الناس. كم من إنسان يكون فارا فإذا رفق به وجلس معه وبصر قليلا قليلا سار مع الناس وكفي الناس شره. قال 14: التأمل. قال: التحني بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، يعني تأمل الأمور قبل أن تدخل فيها. أي أمر تريد أن تعمله تأمل فيه، وانظر جوانبه، وانظر شؤونه، وما الذي يصلح فيه، وما الذي لا يصلح، وما الذي يمكن أن يكون إذا كتب الله ذلك. قال التحلي بالتأمل فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم. وفي الحديث يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتأمل فيها يرميها. وما هي عادته، وما هي عائدته، وما هي عائدة وتحرز في العبارة. قال فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم. وما هي عائدته، أي عائدة هذا الكلام، ما هي الفائدة العائدة منه. وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذرق، يعني يعطي كلاما فصلا واضحا ولا تلعب بالألفاظ والكلام. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب، يعني عندك مذاكرة، عندك درس تريد تدخل فيه، تريد تتعلم، تأمل كيف تستفيد من الوقت، كيف ترتب الوقت، كيف تستفيد، ما هي الطريقة التي إذا صبرت عليها نفعت ولو كانت شاقة أو بعيدة. وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. يعني التأني والتأمل. قال الخامس عشر الثبات والتثبت. قال تحمل بالثبات والتثبت، تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، يعني تثبت لا تنقل كل شيء. قالوا كذا، قالوا كذا، قالوا كذا، أيام الفتن وأيام الاضطرابات كلمة قالوا هذه تجدها في كل مكان، عند الولد، عند البنت، عند في البيت، داخل، في الخارج، مع الناس، في المسجد، ما لكم، قالوا، قالوا حصل، قالوا فعل، قالوا فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يكفيك من الكذب أنك كل كلام تسمعه تقوله تنقله، لأن الكلام منه صدق ومنه كذب. فينبغي الإنسان يتثبت، أي شيء تثبت قبل أن تتكلم به، قبل أن تنقله، لا سيما إذا كانت هذه الأمور مهمة في قضايا تهم الناس، تهم المنطقة والمجتمع والبيت والأسرة. ومنه الصبر والثبات في التلقي، يعني الصبر على طلب العلم، الثبات في التلقي، في تلقي طلب العلم، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت، من ثبت في أي مسألة نبت، في أي مسألة، حتى في أمور الدنيا اجتهد وبرز وبذل الأسباب ينبت ويعرف بالدنيا. وإذا ثبت في طلب العلم نفع، في حفظ القرآن نفع، في أي أمر من الأمور التي يحتاجها الناس وهي من الأمور المباحة أو الشرعية نفت، ثبت ينبت. أي شجر يثبت في مكان من الأمكنة، وإن لم يسق الآن ولم يأكله الدود بعد زمن يأتي الماء ينبت، لأنه ثابت في مكانه. فهذا الفصل، انتهينا من هذا الفصل الأول، آداب الطالب في نفسه، وذكر فيه 15 مسألة.